وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العلي العظيم. الإنسان الذي يعيش في أجواء الحضارة الغربية يتعرض لمجموعة من الأسئلة والاستفهامات في ثلاثة مجالات: المجال الإلهي، والمجال الديني، والمجال الاجتماعي. ونحن نتحدث في كل مجال من هذه المجالات الثلاثة عن أهم الأسئلة التي يتعرض لها المسلم المغترب. المجال الأول هو المجال الإلهي. هناك سؤالان في هذا المجال. السؤال الأول: ما هو دليل المتدين على وجود إله لهذا الكون؟ والجواب عن هذا السؤال ما يعبر عنه علماء الكلام بدليل النظم. فهناك آية تختصر لنا هذا الدليل، وهي قوله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عندما نتأمل في الفقرة الثانية من الآية وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نجد هنا ما يعبر عنه باللغة الجينية. ما هي اللغة الجينية؟ الحروف الأربعة ACGT تتراص في مجموعات، هذه المجموعات يعبر عنها بالجينات، والجينوم وحده يبلغ من الطول 3.3 مليار حرف، ويحتوي على 7 بليون خانة معلومات. هذا النظام المكون من الحروف الأربعة المختزن في الشفرة الجينية الوراثية التي وظيفتها التشفير للبروتينات، هذا النظام هو نظام لغوي، أي أن هناك لغة يستخدمها الجين لتدله على كيفية إنتاج البروتين. الجين يمشي على ضوء لغة واضحة، حروف تتراص لتكون لغة مشفرة. نحن نعرف أن جميع اللغات التي تعيشها البشرية، اللغة الإنجليزية، الصينية، الفرنسية، كل لغة من اللغات البشرية هي تدل على وجود واضع عاقل، لا يمكن أن تحدث اللغة صدفة، لا يمكن أن توجد اللغة بنفسها، كل لغة هي عبارة عن نظام وبرمجة لغوية تفتقر إلى واضع عاقل. إذا كانت اللغة اللسانية تفتقر إلى واضع عاقل، فكيف باللغة الجينية التي تبتني عليها حياة جسم الإنسان؟ فكيف باللغة الجينية التي يبتني عليها علم السلالات وأصول القيم الوراثية؟ إن هذه اللغة الجينية هي أدل دليل على وجود خالق عاقل. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. السؤال الثاني هو الذي طرحه ريتشارد دوكنز في كتابه وهم الإله، ويردده الكثير ممن يلتقي معهم المسلم المغترب. طيب، هناك إله عاقل خلق الكون، أبدع الكون، لكن من خلق الله؟ من خلق هذا الإله؟ هذا السؤال كثيرا ما يوجه إلى أبنائنا المغتربين، من خلق الله؟ من خلق الإله؟ وهذا السؤال في نفسه يختزن ويستبطن نوع من التناقض. لماذا؟ الله هو عبارة عن قوة، الله قوة عاقلة فجرت هذا الكون، أبدعت هذا الكون. هذا الكون الذي نعيش فيه بأنظمته بأجهزته بدقائقه يعتمد على أربعة قوى: القوة الكهرومغناطيسية، قوة الجاذبية، قوة النووية الشديدة، قوة النووية الضعيفة. كل هذه القوى يعتمد عليها نظام الكون. هذه القوى الأربع فجرتها قوة عاقلة، جعلت من هذا الكون نظاما دقيقا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فتلك القوة التي فجرت هذا الكون إن كانت حادثة تحتاج إلى من يوجدها، من يبدعها، وإن كانت أزلية إذن لم يسبقها عدم، وإذا لم يسبقها زمن ولم يسبقها عدم فلا خالق لها. فعندما يطرح هذا السؤال من خلق الله، نقول في الجواب ما هو الله؟ هل الله قوة مادية؟ إذن ليست هي الخالق، لأن القوة المادية سبقها زمن، سبقها عدم، فلها موجد. وإن كان الله هو القوة الأزلية، فمعنى القوة الأزلية يعني قوة لم يسبقها عدم، لم يسبقها زمن، فكيف نسأل من خلق الله؟ هذا السؤال غلط، سؤال يستبطن في نفسه تناقضاً. الله يعني القوة الأزلية، قوة الأزلية يعني ما سبقها زمن ولا عدم، إذا لم يسبقها زمن ولا عدم إذن لا خالق لها، لأنها لا تحتاج إلى خالق ما دام ليس قبلها زمن ولا عدم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إذن ما يتعلق بالمجال الإلهي، هذان السؤالان يطرؤان ويعرضان دائما على ذهن الإنسان المغترب. نأتي إلى المجال الثاني، المجال الديني. هناك أسئلة تطرح على الإنسان المغترب. السؤال الأول سؤال عقلاني، ما هي جدوى الدين؟ السؤال الثاني سؤال ليبرالي، ما هو دخل الدين في الحياة؟ ما هو ربط الدين بالحياة؟ السؤال الثالث سؤال فلسفي، لماذا لا نقبل التعددية الدينية؟ أي نقبل بتعدد الأديان، نقر بتعدد الأديان، كل إنسان يسير على وفق دين يعتقده، لماذا نحصر الدين في دين واحد؟ إن الدين عند الله الإسلام. هذه الأسئلة تتعلق بالمجال الديني. من هنا نحتاج إلى وضع بعض الأجوبة تجاه هذه الأسئلة. السؤال الأول سؤال عقلاني، ما جدوى الدين؟ الدين يتلخص في شرارة، حرارة اسمها الإيمان. الإيمان عبارة عن ارتباط قلبي روحي بتلك القوة العاقلة التي لا يشعر الإنسان إلا بآثارها وببصماتها. هذا الارتباط الروحي بين القلب وبين الله وبين تلك القوة يعبر عنه القرآن الكريم، فأقم وجهك للدين حنيفا. ما هو الدين؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما هي فطرة الله؟ هي هذه الصلة الروحية بين قلب الإنسان وبين الله وبين الخالق، التي يعبر عنها إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: فلما رأى كوكبا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال إني وجهت وجهي، هذه هي الشرارة، هي الفطرة، هي الدين، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه الصلة القلبية هي الدين، هي الإيمان. ما هي جدوى هذه الصلة القلبية؟ جدوى هذه الصلة غرس حالة من الإطمئنان، من الاستقرار، من السلام، من الأمن. الإنسان يعيش في هذه الحياة مصاعب وآلام، مصاعب الرزق، مصاعب الأمراض، مصاعب التربية، مصاعب الخوض، جميع المجالات، كل الحياة مملوءة بالمصاعب، بالآلام، بالأتعاب. كل شخص يعيش نوع من الألم والتعب. كيف يقاوم الإنسان هذه الآلام، هذه المصاعب، هذه العقبات؟ يحتاج الإنسان إلى رصيد روحي عميق يقتدر به على مواجهة الصعوبات والآلام. اليوم أعظم الأمراض وأكثرها عدداً واستفحالاً هي الأمراض النفسية. اليوم بحسب التقارير العالمية أكثر العيادات امتلاءً هي العيادات النفسية. العالم في عصر التكنولوجيا، في عصر الفضاء، هو عاجز عن أن يوفر لنفسه رصيداً روحياً، عاجز أن يوفر لنفسه استقراراً روحياً. إذن من أين يكتسب الإنسان الاستقرار والهدوء والأمن والسلام الداخلي؟ من أين حتى يواجه هذه الحياة؟ إنه يكتسبها من تلك الحرارة، من تلك الشرارة، من الدين، من الإيمان. قال تبارك وتعالى: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلما زاد الإيمان تبخر الحزن، كلما زاد الإيمان تبخر القلق، تلاشى القلق، أصبح قلب المؤمن أكثر اطمئنانا واستقرارا وسلاما وأمنا من أي قلب آخر. هذا هو جدوى الدين. السؤال الآخر سؤال ليبرالي: ما ربط الدين بالحياة؟ ليبقى الدين صلاة وتسبيح ومحراب، ليبقى الدين علاقة شخصية بين الإنسان وربه. دائما تسمع هذه المقولة: الدين علاقة شخصية بين الإنسان وربه. الدين ليس نظاما يفرض نفسه على الحياة، الدين لا دخل له
لا في أنظمة المرور ولا أنظمة البلديات ولا أنظمة التعليم ولا أنظمة الصحة ولا أي نظام آخر. الدين معزول في المحراب وفي التسبيح وفي الدعاء وفي الصلاة. هذا هو المفهوم الليبرالي عن الدين. أما ما هو جواب المسلم المغترب؟ جواب المسلم المغترب: الدين نظام لإدارة الحياة. القرآن الكريم يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني إذا دعاكم لما يكون نظاما لحياتكم. الدين نظام للحياة، كيف؟ ما الذي تحتاجه البشرية اليوم؟ المجتمع البشري ما هي الحاجة الأساسية الملحة لدى المجتمع البشري اليوم؟ حضارة تعتمد على عنصرين: عدالة وأخوة. اليوم المجتمع البشري أسس حضارة لكن ما زال يفتقر إلى العنصرين الآخرين: العدالة والأخوة. سافروا إلى الغرب، انظروا، الحضارة موجودة، الحضارة التكنولوجية التي تيسر وتسهل حياة الإنسان، هذه الحضارة وجدت. والدين يدعو إلى الحضارة. الدين يقول: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم إعمار الأرض. الدين يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. الدين يأمر بإعمار الأرض، يأمر بإقامة الحضارة، لكن لا كل حضارة. ليست الحضارة الإنسانية حضارة مادية فقط، بل الحضارة المطلوبة التي فيها خلاص من جميع المشاكل الحضارة التي تعتمد على عنصرين: عدالة وأخوة. العدالة كما في قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، وقال تبارك وتعالى: ليقوم الناس بالقسط. الهدف الرئيس من نزول الدين أن تقوم العدالة، أن يقوم الناس بالقسط، العدالة. الحضارة الغربية ما زالت تعيش التمييز بين الأبيض والأسود. الحضارة الغربية ما زالت تعيش التمييز بين المسلم وغيره. ما زالت هناك نزعات طائفية ونزعات عنصرية رغم هذه الحضارة التكنولوجية العظيمة. لكن العدالة ما زال الإنسان ينشدها في كل مكان. والعنصر الآخر الأخوة. ماذا تعني حضارة مادية بلا أخوة؟ الحضارة المادية يجب أن تقوم على مبدأ الأخوة. يجب أن يشعر كل إنسان يعيش في ظل الحضارة أن الآخر أخوه، يقضي حوائجه بلا مقابل، يساعده بلا مقابل، يؤثره على نفسه بلا مقابل. هذه اللغة، اللغة الأخوية، ليست موجودة في قاموس الحضارة الغربية. الموجود كل شيء بعوض، ما في شيء مجاني، ما في شيء يبذل مجانا، كل شيء يحتاج إلى مقابل. اللغة السائدة في الحضارة الغربية اللغة المادية. هناك مئات من الجمعيات الخيرية في الولايات المتحدة وفي أوروبا، تساعد الفقراء والمحتاجين، لكن هذه الجمعيات الخيرية كل يأتي ويسجل ليشتهر بلقبه ولتؤخذ الصور له وليعد ذلك الشخص الثري الذي تبرع بثروته للفقراء، للمنتجات، للمشاريع. اللغة لغة مادية مقابل، ولو كان ذلك المقابل شهرة وصيت. إذن بالنتيجة ما يؤكد عليه الدين هو أنه نظام يدعو إلى حضارة تعتمد على عنصرين، عدالة وأخوة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، إحسان يعني عطاء بلا مقابل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن الدين ليس معزولا عن الحياة، الدين قيم ومبادئ تدعو إلى حضارة تعتمد على عنصري العدالة والأخوة. ولذلك يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم، فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. السؤال الثالث: لماذا لا نقبل التعددية الدينية؟ 853 ديانة في العالم، هذه الديانات المعروفة، لماذا لا نقبل كل هذه الأديان، كل هذه الشرائع؟ لماذا لا نقبل التعددية الدينية؟ لماذا نحصر الدين في الدين الإسلامي؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الجواب: هنا ثلاثة معاني للتعددية الدينية: المعذورية، التعددية في الحقيقة، التعددية في الدرجة والمرتبة. نأتي إلى المعنى الأول: التعددية في المعذرية، بمعنى أن الإنسان الذي يعتقد أنه على دين المسيح وأن دين المسيح هو الدين الصائب ويموت فهو معذور عند الله، وكذلك اليهودي معذور، وكذلك البوذي معذور، وكذلك المسلم معذور. التعددية بمعنى المعذورية، كل إنسان معذور. هذا النوع من التعددية صحيح، نحن نقبله أيضا، نحن نقول كل إنسان بحث عن الحقيقة فلم يصل إليها لقصوره، لقصور أدواته، لقصور آلياته، فهو معذور عند الله، مات يهوديا، مات مسيحيا، معذور عند الله، لأنه بحث عن الحقيقة لكن لم يصل إليها لا لتقصير منه، لا لتفريط منه، بل للقصور، هذا مقتضى أدواته المتاحة لديه، هذا معذور عند الله. التعددية بمعنى المعذورية، نعم صحيح، القرآن الكريم يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول القرآن الكريم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم. المعنى الثاني للتعددية التعددية في الحقيقة، الحقائق متعددة، الدين المسيحي حقيقة والدين الإسلامي حقيقة والدين البوذي حقيقة والحقائق متعددة. هذا المعنى غير معقول، ما في عندنا حقائق متعددة، الحقيقة واحدة، إما الله إله أو ليس بإله، ما يصير إله حقيقة وليس بإله حقيقة، إما محمد نبي أو ليس بنبي، ما يصير نبي حقيقة وليس بنبي أيضا حقيقة، الحقيقة لا تتعدد، الحقيقة والواقع واحد، الواقع لا يتعدد، إما الكون قائم على قوى أربع أو قائم على قوى ثلاث، ما يصير هذه حقيقة وهذه حقيقة، الحقيقة واحدة لا تتعدد. إذن كلمة التعددية الدينية إذا كان المقصود بها المعنى الثاني يعني حقائق متعددة، نقول لا، هذا معنى لا يقبله العقل، الحقيقة واحدة، الواقع واحد. المعنى الثالث أن الدين له درجات، درجة مثلها الدين الإبراهيمي، درجة مثلها الدين اليهودي، درجة مثلها الدين المسيحي، درجة مثلها الدين الإسلامي. هذا صحيح، هذا المعنى صحيح، القرآن الكريم يقول الدين واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني من يوم نوح إلى يوم محمد دين واحد، ما في أديان. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دين واحد لكن له درجات، لماذا له درجات؟ لأن البشرية تتطور في ثقافتها، كانت البشرية مجتمع بدائي فحصلوا على الدرجة الأولى من الدين، دين نوح، دين إبراهيم، ثم تطورت الثقافة البشرية فجاء الدين اليهودي ليغطي الثقافة الجديدة، ثم تطور المستوى البشري على مستوى الثقافة، مستوى النظم، مستوى العلاقات، جاء الدين المسيحي ليغطي هذه الدرجة من الثقافة، ثم تطور المجتمع البشري إلى أن أصبح فيلسوفا مفكرا محللا، جاء الدين الإسلامي ليغطي هذه الحاجة الثقافية. الدين درجات ومراحل، عندما يقول القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام دين واحد من يوم نوح إلى يوم محمد كله إسلام، إنما الإسلام بدرجات، أكمل درجاته ما جاء على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذا هو المجال الثاني، ألا وهو المجال الديني. نجي إلى المجال الثالث، المجال السلوكي. هنا نطرح عدة أسئلة في المجال السلوكي، هذه الأسئلة يواجهها الإنسان المغترب. السؤال الأول، لماذا لا نؤمن بالحرية؟ أنت حر، حر في فكرك، حر في سلوكك، حر في تصرفاتك، ليس هناك نظام يقهرك على سلوك معين أو يفرض عليك سلوكا معين، أنت حر. الحرية، الحرية كلمة جميلة، كلمة يلتذ لها ذهن الإنسان ويبتهج بها قلب الإنسان، حرية، انطلاق، تحرر من القيود. الدين أيضا لا يخنق الحرية، ولكن الدين يقول الحرية في إطار مبدأين. الإنسان له الحرية. الإمام الحسين عليه السلام قال إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. الحرية مطلب ديني قبل أن يكون مطلبا إنسانيا، لكن الحرية ضمن إطارين. الإطار الأول أن لا تذل نفسك. هناك حديث جميل عن الرسول صلى الله عليه وآله، إن الله فوض للمؤمن كل شيء ولم يفوض له أن يذل نفسه. هل يستطيع الإنسان أن يقول أنا حر أن أذل نفسي؟ نقول لا، أنت لست حرا أن تذل نفسك. لماذا؟ لأن النفس البشرية نفس عزيزة، القرآن الكريم كرمها. القرآن الكريم يقول ولقد كرمنا بني آدم. النفس الإنسانية كريمة عزيزة، أنت حر إذا أكرمتها، لكن لست حرا إذا أذللتها، لست حر أن تذل نفسك. الحرية لها حدود، حدها أن لا تذل نفسك. كيف لا تذل نفسك؟ إذا وجدت إنسان بروفيسور، إنسان بروفيسور في الفلسفة، إنسان مخترع يسجد لصنم، يسجد لوثن، ليش؟ يقول والله حرية. يسجد لبقرة، ليش؟ والله حرية. يسجد لفأر، ليش؟ والله حرية. نقول لا، لأن هذه الحرية إذلال لك. أنت إنسان، أنت أعلى وأسمى من الوثن، من البقرة، من الفأر. إذا كنت تسجد لما يذلك، لما يهين كرامتك، لست حرا هنا. حريتك في إطار كرامتك. إذن نحن لا نقبل الحرية التي تسقط كرامتك، لأن هذه الحرية لا يؤمن بها عقل ولا يؤمن بها مبدأ بشري. أيضا أن لا تذل نفسك بأن تكون أسيرا لشهوتك. كثير من أبنائنا إذا ذهب إلى الغرب، استقر هناك لدراسة أو عمل، وجد متنفسا أن يشبع غريزته الجنسية بأي لون بأي شكل، لا قيود لا إشراف لا رقابة. هو يظن أنه حصل على الحرية الجميلة، لكنه أصبح يركض وراء شهوته، أصبح أسيرا لشهوته، أصبح عبدا لغريزته. وهنا الإسلام يقول لا، أنت حر، لكن ليست الحرية التي توصلك إلى إذلال نفسك أمام شهوتك وغريزتك. أنت تذل نفسك وعقلك وكيانك الإنساني العظيم أمام الشهوة وأمام الغريزة. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله ما أقبح بالمؤمن أن تكون له شهوة تذله. إذن الإطار الأول للحرية أن لا يكون التحرر على حساب عزة النفس وكرامة النفس. والإطار الثاني للحرية أن يكون ضمن المصلحة العامة. لو أراد الإنسان أن يتحرر من أنظمة المرور وأنظمة البلديات وأنظمة التعليم وأنظمة الصحة، هل يقبل منه؟ يقولون لا، حريتك في إطار المحافظة على الأنظمة لأن فيها المصلحة العامة. الإسلام أيضا يقول حريتك أن تحافظ على النظام. لأجل ذلك لو قال الإنسان أنا أريد أن أمارس غرائزي وشهواتي بأي شكل وبأي لون، أنثى مع أنثى، ذكر مع ذكر، بل وصلت ببعض المجتمعات ممارسة الغريزة حتى مع المحارم، مع الخالة، مع العمة، كله بحجة الحرية. إذا فتح الباب للحرية الجنسية سوف تصل حتى للعلاقة مع الأمهات، مع الخالات، مع العمات. نقول لا، لماذا لا؟ لأن الباب لو فتح لممارسة الغريزة بأي لون ستتبخر الأسرة، لن تكون هناك أسرة، لأن الإنسان لن يحتاج إلى الأسرة ما دام له الحرية أن يمارس غريزة بأي شكل. فلماذا يرتبط بأسرة؟ في المجتمع البريطاني اليوم 30% يعيشون الأسرة فقط، من هذا المجتمع الضخم 30% يكونون أسر والباقي يعيشون بلا أسر، علاقات جنسية بلا قيود. وإذا وجدت أولاد فمصيرهم دور الحضانة وملاجئ الأيتام، لا توجد أسر هناك. هذه مشكلة عويصة. إذن بما أن المصلحة العامة للمجتمع البشري تتوقف على نظام أسرة، بدون أسرة لا يمكن أن يعيش المجتمع البشري استقرار وإنتاج وإبداع. المصلحة العامة تتوقف على وجود نظام أسري، والنظام الأسري يعني ممارسة الغريزة في إطار الأسرة وليس خارجا عن إطار الأسرة. لذلك الإسلام يقول لك الحرية لكن في إطار المصلحة العامة التي تقتضي وجود أسرة، لك الحرية أن تمارس غريزتك لكن في إطار تكوين الأسرة وليس مطلقا. هذا السؤال الأول في مجال السلوك. السؤال الثاني، لماذا المسلم يؤمن بالعنف ويعيش العنف؟ لماذا لا يعيش السلام واحترام الإنسانية بلغة إنسانية لا بلغة دينية؟ نقول نعم، الإسلام يدعو إلى السلم واحترام الإنسان لأنه إنسان. لاحظوا نصوص القرآن الكريم، قال ولقد كرمنا بني آدم، ولم يقل كرمنا المسلمين، كرمنا بني آدم. كل إنسان له كرامة. ويقول القرآن الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإسلام يحترم الإنسان لأنه إنسان. إذن لماذا شرع الإسلام باب الجهاد؟ ولماذا قام المسلمون بالغزوات والفتوحات التي يعبر عنها بالفتوحات الإسلامية؟ إذا كان الدين دين سلام ودين احترام للبشرية بغض النظر عن أديانها وألوانها ولغاتها، فلماذا فتح الإسلام باب الجهاد وباب الفتوحات الإسلامية؟ الجواب، الجهاد في الدين الإسلامي هو مبدأ دفاعي وليس مبدأ هجومي. إذا قرأتم الآيات القرآنية تجدون أن الجهاد في لغة القرآن دفاع. يقول القرآن الكريم: وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إذا قتلتم تقاتلون. ويقول القرآن الكريم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. لم يشرع الجهاد للغزو، لم يشرع الجهاد للمعبر عنه بالفتوحات، شرع الجهاد للدفاع عن حريم المجتمع الإسلامي إذا تعرض للمواجهة. ولذلك نحن المذهب الإمامي لا نؤمن بهذه الفتوحات. الفتوحات التي حدثت في زمان الأمويين والعباسيين نحن لا نؤمن بها ولا نقرها ولا نعتبرها فتوحات. هذه غزوات ملئت هتكا ونهبا ورعبا وإبادة لمجتمعات بشرية، نحن لا نؤمن بها ولا نعول عليها. هناك فقط غزوتان حدثتا في عهد الخليفة الثاني أقر بهما الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهي فتح مصر وفتح العراق. وإنما أقر بهما الإمام علي لأن أهل مصر وأهل العراق طلبوا ذلك. الإسلام وصل إلى مصر ووصل إلى العراق عبر العقل، عبر المبادئ، عبر التجار، عبر العلاقات الاجتماعية. لما انتشر الإسلام في العراق ومصر طلب أهل مصر وأهل العراق من المدينة المنورة أن تفتح بلدانهم للقضاء على السلطة الظالمة آنذاك، فاستجاب المسلمون في المدينة لهذا الطلب وأقر الإمام علي هذه العملية، لأنها استجابة لطلب شعوب مسلمة وليس غزوا ولا نهبا ولا إبادة. السؤال الأخير: كيف يجسد المسلم المغترب الإسلام وهو يعيش في الغرب؟ ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. وورد عن الصادق عليه السلام: إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر فيسرني ذلك. الشاب المغترب، الشابة المغتربة، وظيفتهما أن يتعاملوا مع الكل هناك بلغة جذابة وهي لغة الأخلاق، التواضع، البسمة، المبادرة للتحية، المبادرة للمساعدة، المبادرة للعون. إذا رآك الآخر خلوقا، متواضعا، صادقا، ورعا، مبتسما، محسنا، رأى الإسلام فيك، رأى الإسلام متجسدا في شخصيتك، حينئذ سينجذب للإسلام. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لو علم الناس محاسن كلامنا إذن لاتبعونا. جسدوا محاسن الأخلاق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. جسدوا هذه المبادئ من خلال سلوككم لا من خلال الثرثرة والكلام، حينئذ سيتجسد الإسلام في الغرب حياً وسيكون جذاباً ومقبولاً. والركيزة الثانية للسلوك هي التعاون. بعض الجاليات لا تتعاون، بعض الأخوان لا يتعاون، أنتم تجمعكم الغربة، يجمعكم المصير الواحد، يجمعكم الجو الواحد. إذن جسدوا مبدأ القرآن من التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا تتعاونوا في المعصية، تعاونوا على الطاعة، ليقضي بعضكم حوائج بعض، ليبادر بعضكم لمساعدة بعض، ليفهم بعضكم البعض الآخر. كونوا متعاونين في المجالات الإنسانية الاجتماعية الأخوية، سيكون التعاون مظهراً لدينكم الدين الإسلامي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتجسيد مبادئ الإسلام وقيم الإسلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.